أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في بعض التطبيقات، ومن جملة التطبيقات التي ذكروها في المقام أي في قاعدة لا ضرر، التولي من قبل الجائر. لا ريب ولا إشكال في حرمة التولي من قبل الجائر، الظالم أو السلطان كان أو غيره، للأدلة الأربعة ولا إشكال في ذلك. وترتفع الحرمة لو كان هناك إجبار وإكراه على التولي، وهذا على قسمين. القسم الأول ما إذا كان الإجبار على الإضرار بالغير المكره عليه هو الإضرار بالغير أولا وبالذات، لو لم يوقع الضرر على الغير لكان ضررا عليه، يتوجه الضرر عليه. فالجائر أو الظالم يقول له أهدم بيت غيره فلان أو أضره بضرر معين، إن لم تفعل فيقع الضرر عليك. القسم الثاني ما إذا كان الإضرار على نفسه، يقول الظالم له أعطني كذا مقدار من المال، إن له المال ويمكن هذا المكره أن يأخذه من غيره، فالضرر وقع على نفسه ولكن يمكنه دفع الضرر عن نفسه بأخذ المال من الغير. هذان قسمان. القسم الأول وهو ما إذا كان المكره عليه هو الإضرار بالغير أولا وبالذات، لو لم يفعل المكره لوقع الضرر عليه. هذا على قسمين. تارة يكون الضرر منحصرا، الضرر منحصرا بالمكره فقط، فإنه لو لم يفعل المكره الإضرار بالغير لم يقم أحد آخر غيره بإيقاع الضرر على الغير. القسم الثاني ما إذا كان هناك شخص آخر يقوم مقام هذا، لو لم يضره هذا المكره لا ضره شخص آخر. هذان قسمان. القسم الأول لا ريب ولا إشكال في ارتفاع الحكم التكليفي، يجبره الظالم على أن يوقع الضرر على الغير، ولو لم يفعل ذلك لوقع الضرر عليه على هذا المكره. لا ريب ولا إشكال في ارتفاع الحكم التكليفي وهو حرمة التصرف في مال الغير، حرمة إتلاف مال الغير حرام، فلا ريب ولا إشكال في أن هذا الحكم التكليفي يرتفع لعموم أدلة الإكراه وحديث رفع الضرر. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أو لا ضرر ولا ضرار يشمل هذا، هذا لا إشكال فيه. وإنما الكلام في الحكم الوضعي، فلو أتلف مال الغير بتهديم داره أو نحو ذلك، هل يضمن المكره مكره هذا أو لا يضمن؟ كلام في هذا. ذهب بعضهم إلى عدم الضمان، ودليله على ذلك أنه لو قلنا بأنه يضمن لارتدع من ذلك. لا ريب ولا إشكال إذا حكم الشارع بأنك ضامن لإتلاف مال الغير، فحينئذ يرتدع عن إيقاع الضرر بالغير. فإذا ارتدع عن إيقاع الضرر على الغير هو يقع في الضرر، لأن الجائر أوعده على إيقاع الضرر على نفسه، وحديث الضرر يشمل ذلك. فإذن هنا لو أثبتنا الحكم الوضعي على هذا المكره وقلنا بأنه أنت ضامن لذلك فمعناه يرتدع، هذا الارتداع يستلزم أن يقع في الضرر المتوعد عليه من قبل الجائر، وحديث الرفع يشمل مثل هذا الضرر، فلا ضمان عليه. لكن يمكن الجواب عنه لأن إيقاعه في الضرر مباح، إيقاع الغير في الضرر مخالف، أنه حرام أن يوقع الغير في الضرر. وإن كان هناك ضرر متوجه عليه أنه يدفع هذا الضرر بإيقاع الضرر على الغير هذا حرام أيضا، فضرران متوجهان في المقام. لو لم يضر الآخر آخر لوقع في الضرر، هذا حرام أن يوقع الآخر في الضرر وإضرار الغير أيضا حرام. فحينئذ إذا كان هناك حرمة لإضرار الغير، نرجع إلى عموم من أتلف مال الغير فهو له ضامن. هذه القاعدة أو هذا الدليل يشمل المقام أن هذا المكره إنما أكره على الضرر بالغير، فأتلف ماله بتهديم داره أو أخذ مال معين من عنده، فمعناه أنه يضمن هذا لعموم من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فيشمل هذا الموضع ولا إشكال فيه. هذا إذا كان الضرر مختصا بهذا الشخص، بحيث لا يوجد شخص آخر أن يدفع الضرر إلا هذا، أن يوقع الضرر إلا هذا. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أو القسم الثاني هو أنه لو لم يضره لأضره غيره، لا ينحصر الإضرار بهذا المكره، بل هناك شخص آخر الظالم يجبر هذا على الظلم، على إكراه، على الإيقاع الضرر على الغير. لو لم يفعل المكره لأوقع الضرر شخص آخر غيره. هنا أيضا الحكم التكليفي رافع مرفوع لعموم أدلة الإكراه وحديث رفع الضرر، لا ريب ولا إشكال في أنه لا يحرم عليه إيقاع الضرر بالغير، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام في الحكم الوضعي، قيل أيضا بأن الحكم الوضعي مرتفع باعتبار أن هذا الشخص هنا أوضح من القسم الأول، باعتبار أن هذا الشخص لو لم يوقع الضرر على الغير لأوقعه غيره، فحينئذ هذا الشخص أوقع الضرر على الغير، فمعناه أنه إذا أثبتنا الحكم الوضعي بالنسبة إليه لا، هناك ارتدع عن إيقاع الضرر، وإذا ارتدع عن إيقاع الضرر أوقع نفسه في الضرر حينئذ. لكن في هذا القسم هو إذا لم يضر يضر غيره، فحينئذ هنا نقول بأن الحكم الوضعي أيضا مرتفع لأجل هذا الدليل الذي ذكروه، ولكن بصورة أوضح في هذا القسم، وهو أنه لو لم يضره لأوقع غيره هذا الضرر على الطرف الآخر، هذا واضح. إلا أن الكلام في هذا أنه هل هذا على نحو القاعدة العامة، بحيث نقول أنه لو لم يوقع الضرر بالنسبة إلى الغير لأوقع غيره الضرر، فأنا يرتفع عني الحكم الوضعي لأجل هذا الدليل، هذا غير تام. فلا بد من ملاحظة الضررين، المتوعد عليه والمكره عليه. فإما أن يقول له أنت خذ من زيد 10,000 دينار وإلا قتلتك، وإلا أخذت جميع أموالك، وإلا فعل كذا، أسأل قتل خلوه على كتر لأن هذاك حكم خاص، وإلا أخذ جميع أموالك. هنا نقول بأنه يتحمل أقل الضررين لدفع الضرر الأهم والأكثر، فهنا يجوز له أن يضر بالآخر ويتحمل هذا الضمان لدفع الضرر الأهم من عنده، يوقعه في الحبس، يسلب جميع أمواله حينئذ ويخرجه من داره، فهذا ضرر أكثر من ذلك الضرر الذي أوقعه، لأنه خالف الظالم، والظالم إذا خولف يفعل فيهما كذا وكذا. فلا بد من أن نلاحظ الضررين، الضرر المتوعد عليه والضرر المكره عليه، فما كان أحدهما أقل يرتكبه ويدع الآخر، هذا ملاحظته أو لا. هذا كله في الصورة الأولى، وهو ما إذا كان الضرر متوجها إلى الغير أولا وبالذات فيجبره على إيقاع الضرر بالغير. الصورة الثانية ما إذا كان الضرر هنا متوجها عليه مباشرة الظالم يقول له أعطني كذا مقدار من المال، ولكن له هذا المكره أن يدفع هذا الضرر المالي بضرر بالأخذ من شخص آخر يمكنه دفع الضرر عن نفسه بإظهار الغير. في هذه الصورة أيضا لا يجوز ارتكاب الضرر بالنسبة إلى الآخرين، لأنه ضرر وحرمة الضرر ثابت بلا إشكال. أنا أرفع الضرر عن نفسي بإيقاع الضرر على الآخرين لا يشمله دليل حديث لا ضرر، فلا إشكال في أنه لا ضرر لا يشمله، فحينئذ لا يجوز له ارتكاب المحرم بدفع بإيقاع الضرر بالآخرين، فلو أتلف مال الغير فهو له ضامن، فيضمن هذا المقدار للذاك الشخص الذي أتلف ماله، هذا لا إشكال فيه. هذا كله إذا لم يبلغ الضرر الدم، وإلا إذا بلغ الضرر الدم فلا تقية، للحديث المعروف إنما شرعت التقية لحقن الدماء، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية. فلو أجبر الظالم شخصا على قتل الغير وإلا قتلتك لا يجوز له أن يقتل الغير إلا في موارد خاصة، فيما إذا كان الغير دمه محترما أشد احتراما من دم هذا وغير ذلك، فحينئذ أكو يوجد هناك خلاف. لا، أن المشهور أن الإكراه على قتل الغير وسفك دم غيره لا يجوز له ارتكاب هذا، فلا يجوز له قتل الغير لأن التقية شرعت لحقن الدماء، فإذا بلغت الدم فلا تقية. حينئذ هذا تفصيل كل ذلك في الفقه. من التطبيقات التي ذكروها في المقام، لو نصب آلة في جهاز، نصب لأن بها صور، لو نصب آلة في جهاز بحيث لا يمكن إخراج تلك الآلة إلا بإتلاف الجهاز أو بإتلاف هذه الآلة، وهذا دائر في عصرنا الحاضر، يجعل شيئا في جهاز هو المحرك أو غير ذلك، فحينئذ لا يمكن نزعه إلا بإتلاف الجهاز أو بإتلاف هذه الآلة. وضرب الفقهاء مثالا لذلك، لو أدخلت الدابة رأسها في القدر بحيث لا يمكن إلا بقتل الدابة وتخليص القدر أو كسر القدر وتخليص الدابة، هذا هو المسألة المعروفة في عصرنا الحاضر، ثابت هذا كثيرا، يدخل جهازا معينا آلة معينة ويضعها في مكان معين من هذا الجهاز، وهذه الآلة لها صفة خاصة لا يمكن إخراجها إما بإفناء الجهاز وإتلاف الجهاز أو إتلاف هذه الآلة. حينئذ الصور المتصورة في المقام ثلاثة. الصورة الأولى أن يكون نصب هذه الآلة وإدخال دابة رأسها من دون فعل فاعل، لا أن يكون هناك شخص أدخل رأس هذه الدابة في القدر أو جعل هذه الآلة من دون فعل جهاز نصب في هذا من قبل آلة أوتوماتيكية بحيث لا تكون هناك إرادة. في هذه الصورة هل نقوى الصورة الأولى؟ الصورة الثانية أن يكون النصب من مالك أحدهما، إما مالك الدابة وضع هذه رأس الدابة في القدر أو مالك القدر وضع هذا رأس الدابة في القدر، أن يكون بفعل أجنبي. هذه صور ثلاثة. الصورة الأولى أن لا يكون بفعل فاعل أي باختيار فاعل. الصورة الثانية أن يكون بأحد من تصرف واختيار أحد المالكين. الصورة الثالثة أن يكون بفعل أجنبي عن هذه الآلة والجهاز. أما الصورة الأولى أن لا يكون بفعل فاعل، فحينئذ فإن أراد في المثال المعروف على ألسنة الفقهاء، فإن أراد صاحب القدر تخليص قدره فلا بد من قطع رأس الدابة، كما أن من لو أراد مالك الدابة تخليص دابته فلا بد من كسر القدر، فحينئذ كل مالك منهما إذا أراد تخليص ماله فلا بد من إتلاف مال الغير، فحينئذ قاعدة الضرر تجري في حق كل واحد منهما. هذا يريد أن يخلص دابته فلا بد أن يكسر القدر، فحينئذ يضر بالآخرين، فحينئذ لا يجوز له. وإذا أراد أن يخلص ماله لا ضرر، معناه لا بد من الإضرار بالغير. صاحب القدر أيضا كذلك، فحينئذ لا ضرر يشمل كل واحد منهما، والإضرار ثابت في حق كل واحد منهما إذا أراد تخليص ماله من الثاني، هذا لا إشكال فيه. فحينئذ لا بد من حل هذه المشكلة. صاحب الدار، صاحب الدابة يريد تخليص دابته، صاحب القدر يريد تخليص قدره، لما يبقون على عدم جواز التصرف في مالهما ويمنعان ويحجران عن التصرف في مالهما؟ هناك رأيان. الرأي الأول أننا نرجع إلى قاعدة القرعة، نقول بأن هذا هنا مشكل، نقدم صاحب الدابة فنكسر القدر، فالقدر يقول، صاحب القدر يقول لماذا أنا لا أقطع رأس الدابة وتساويا في القيمة فيما إذا كانا متساويين في القيمة؟ فحينئذ قيمة الدابة وقيمة القدر متساويان، قيمة هذه الآلة وهذا الجهاز متساويتان، فحينئذ تقديم أحدهما على الآخر إضرار بالغير. إبقاء هذه الحالة معناه حجرهما عن التصرف في مالهما، فلا بد من حل هذه المشكلة. فإما أن نرجع إلى قاعدة القرعة وتقديم أحدهما على الآخر، لأن القرعة لكل أمر مشكل وهذا مشكل من المشاكل، فنقدم من خرجت القرعة باسمه ويتلف الطرف الآخر، فحينئذ يضمن قيمة الطرف الآخر، يعطي قيمة الذي أتلفه. لقاعدة الضمان، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، والمفروض أن هذه الدابة أو هذه الآلة نصبت بغير فعل فاعل، لا بإرادة من أجنبي ولا بإرادة أحد المالكين، فحينئذ إنما يتلف مال الغير فيضمنه. فلو أراد صاحب الدابة تخليص ماله فلا بد أن يضمن قيمة القدر، ولو أراد صاحب القدر تخليص قدره فلا بد من ضمان قيمة الدابة، والمفروض أنهما متساويان في القيمة، فحينئذ تقديم أحدهما، هذه ما مشكلة من هذه الناحية، الدابة صاحب الدابة يكسر القدر ويعطيه قيمة القدر، وصاحب القدر يقتل يذبح الدابة ويعطي قيمة الدابة، هذا ما هو مشكلة من حيث الضمان، لا يوجد مشكلة. أما تقديم أحدهما على الآخر إن هذا يمتنع، ويقول لما أنا أقدم قتل ذبح الدابة ولا أكسر القدر؟ حينئذ تقديم أحدهما يكون بقاعدة القرعة، هذا هو الذي ذكره. هناك رأي آخر أنه بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف أن نقول بأنه يجوز لأحدهما إتلاف مال الغير وإعطاء نصف القيمة، حينئذ نصف، لأنهما متساويان، بما أنها متساويان نصف القيمة يعطيه للطرف الآخر، قاعدة العدل والإنصاف، فيتحمل هذا نصفه ويدفع النصف الآخر للطرف الآخر، فحينئذ هذه قاعدة العدل والإنصاف. قاعدة العدل والإنصاف من القواعد المعتبرة، ورد النص في هذه القاعدة، استدل بها الفقهاء في موارد متعددة، لكن أن الرجوع إلى قاعدة العدل والإنصاف لا تحل المشكلة، أنه ليس الكلام في الضمان، أن الضمان يضمن جميع قيمة القدر أو قيمة الدابة، ليس الكلام في هذا أو نصف القيمة حينئذ، إنما النزاع في من نقدمه على الغير. إذا تشاحى في هذا الأمر صاحب الدابة يقول أنا أريد تخليص دابتي بكسر القدر، صاحب القدر يقول أنا أريد تخليص القدر بذبح الدابة، فتقديم أحدهما على الآخر هي المشكلة، فحينئذ لا تحل المشكلة إلا فيما إذا كانت قرعة في البين لرفع الإشكال، والضمان مسلم عند الجميع. هذا في الصورة الأولى أو الاحتمال الأول فيما إذا تساويا في القيمة. أما الصورة أو الاحتمال الثاني فيما إذا اختلفا في القيمة، حينئذ الحكم ما ذكرناه، من أراد تخليص ماله وملكه عن الغير لا بد من الرجوع إلى القرعة في تخليص هذا، وحينئذ إذا وقعت القرعة باسمه لا بد من دفع قيمة التالف لمالكه، لا إشكال فيه من هذه الناحية. فحينئذ نرجع إلى هذا الأمر، فيدفع الضرر الحاصل للغير بدفع ثمن ما أتلفه، ثمنه كان مساويا لهذا الذي بقي عنده أو كان الثمن أقل من ذلك أو كان الثمن أكثر. إلا أن احتمال في هذه الصورة إذا كان متفاوتين في القيمة بحيث نقدم الأقل ثمنا ونتلفه أولى من أن نتلف ما هو أكثر قيمة، احتمال حسن بعد ثبوت الضمان، احتمال حسن ولا إشكال ولا حاجة إلى القرعة، لأن أهمية أحدهما من حيث الثمن كثرة الثمن هو يقدم على الطرف الآخر فيتلف ما هو الأقل ثمنا ويدفع قيمته. هذا فيما إذا كان إدخال هذه الدابة لا بفعل فاعل اختياري، أما إذا كان بفعل أجنبي، أتى أجنبي وأدخل هذا الجهاز وهذه الآلة في هذا الجهاز، حينئذ لا ريب ولا إشكال في أنه يضمن قيمة ما يتلف حينئذ. فإن أراد صاحب الدابة تخليص دابته يجب كسر القدر والضمان يكون على ذلك الشخص الأجنبي، وإن أراد صاحب القدر أن يخلص قدره بذبح الدابة فلا بد هذا الفعل الأجنبي يدفع قيمة الدابة إلى مالك الدابة. هنا لا فرق بين أن يكونا متساويين أو يكونا مختلفين في القيمة، هذه هي. وإن كان احتمال تقديم ما هو أخف الضرر على ما هو أكثر ضررا هو الأولى، فلو كان قيمة القدر أقل من قيمة الدابة يقدم كسر القدر ويجب عليه دفع القيمة لصاحب القدر، ولو انعكس الأمر انعكس ولا بأس به. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما إذا كان بفعل أحد المالكين، إما مالك القدر أو مالك الدابة، إما مالك هذه الآلة أو مالك الجهاز، فهل يقدم أحدهما على الآخر؟ فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله.